بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستكمل الحديث حول هذه السلسلة المباركة من مفاتيح العلوم. نبدأ اليوم إن شاء الله بعلم النظائر الفقهية. علم النظائر الفقهية، وكما تعودنا نبدأ بالمبدأ الأول، وهو تعريف هذا العلم وهذا الحد. النظائر جمع مفرده نظيرة، الشائع على الألسن أنهم يفردونه بالنظير، لكن المحققين من علماء اللغة يقولون المفرد منه نظيرة، والمراد به المثل والشبه. وهنا المراد به الجزئيات المتشابهة. النظائر الفقهية، هذا العلم كلقب يعرفه العلماء بأنه علم يبحث عن المسائل الفقهية التي بينها شبه مشترك. علم يبحث عن المسائل الفقهية التي بينها شبه مشترك. وهنا في علم النظائر ينظرون لأدنى شبه، لأدنى شبه، سواء كان هذا التشابه في كونه علة، سواء كان تشابه في كونه شرط، في كونه ركن، في كونه مكمل، أي علاقة شبهية بين مجموعة أمور فقهية تسمى النظائر. وموضوع هذا العلم المسائل الفقهية التي بينها شبه معين، المسائل الفقهية التي بينها شبه معين. فهذا العلم يدور حول الفروع الفقهية والمسائل الفقهية التي تشترك في صفات معينة، في صفات معينة. وثمرة هذا العلم وهو علم النظائر الفقهية جمع المسائل في موضع واحد، جمع المسائل في موضع واحد. وأيضا من ثمراته تكوين الملكة الفقهية، تكوين الملكة الفقهية. هذه الشريعة، الشريعة الإسلامية، أساسها أنها تجمع بين المتماثلات وتفرق بين المتغايرات. ولذلك لو تذكرون بالأمس ذكرنا أن علم الفقه جمع وفرق، جمع وفرق، وتكلمنا عن الفروق الفقهية هي المسائل التي بينها فروق وإن تشابهت. هنا علم الأشباه عكس علم الفروق، هي المسائل المشتركة المتشابهة في بعض الجهات. وأيضا من ثمرات هذا العلم اختصار الوقت، اختصار الوقت، وأيضا من ثمراته الدربة على الإلحاق. الإنسان يتدرب كيف يلحق المسائل بنظائرها، بالنظائر. وأما عن نسبة هذا العلم فنسبته التباين مع بقية العلوم، ونسبته العموم والخصوص المطلق مع الفقه، مع الفقه. يعني كما أسلفنا نقول النظائر، كل النظائر الفقهية من الفقه، وليس كل الفقه من النظائر الفقهية، لأن الفقه يشتمل على الفروق وعلى المتغايرات وعلى المتماثلات. فالأشباه المتماثلة هذا جزء من أجزاء علم الفقه، ولذلك العلاقة علاقة عموم وخصوص مطلق. وفضل هذا العلم وهو علم النظائر الفقهية توضيح الفقه، توضيح الفقه وتسهيله. فالفضل يرجع إلى أنه يسهل ويضبط علم الفقه بجمع المسائل المتشابهة في والنظائر في موضع واحد. الواضع لهذا العلم، هذا العلم كبقية العلوم كما أسلفنا أن الأشباه أو النظائر العلماء يذكرونها في كتبهم، ولكن ككتاب مدون، أول كتاب مدون هو الأشباه والنظائر لابن الوكيل، الأشباه والنظائر لابن الوكيل. ونحن هنا لو جئنا نقول ما هي العلاقة بين القواعد الفقهية وبين النظائر الفقهية، لو تتذكرون نحن ذكرنا في أسماء القواعد الفقهية أن من أسمائه الأشباه، فهنا نجد أن في القواعد الفقهية المسائل كلها تشترك في صورة هذه القاعدة، المسائل الفروع الكثيرة ترجع إلى قاعدة، فقط ترجع إلى شيء واحد، إلى قاعدة. أما في علم النظائر لا، قد ترجع لأصل كلي، ترجع إلى شرط، ترجع إلى ركن، ترجع إلى تعليل، ترجع إلى أمور كثيرة جدا. يعني هذه الأشباه الفقهية تشترك في عدة أمور لها جامع مشترك، هذا الجامع المشترك ليست قاعدة. إذا كانت قاعدة هذه تندرج تحت ماذا؟ قواعد الفقهية، ويكون من علم الأشباه. وأما إذا رجعت إلى أمور أخرى هذا نسميه علم النظائر، واسمه كما ذكرنا النظائر الفقهية. الاستمداد من أين نأخذ هذا العلم؟
من الأدلة الشرعية أولا، ثانيا استقراء الفروع الفقهية، استقراء الفروع الفقهية، يعني يأتي العلماء ويبحثون في الفروع والمسائل الفقهية الكثيرة فينظرون يقولون هذه الخمسة مسائل نظائر بعضها البعض لأنها تشترك مثلا في الركنية، في كونها شرط لشيء معين، يأتيك مثلا يقول الإحرام والطواف والوقوف بعرفة هذه نظائر، نظائر تشترك في ماذا؟ في الركنية، أن كلها أركان للحج. ففي علم النظائر ينظرون إلى هذه الفروع الفقهية، ما الذي يجمعها، ما الذي يجمعها، وهو كما قلنا باب واسع، ليس الجامع قاعدة أغلبية، وإنما أمور كثيرة جدا، كأن تكون شروط، كأن تكون أركان أو علل أو أحكام متشابهة في جزئية معينة. حكم الشارع في أنه مستحب، من العلوم المستحبة، يعني هذه من العلوم المكملة التي يضبط الإنسان فيها التفاريع والأجزاء الكثيرة. وأما المسائل كما ذكرنا هي الفروع الفقهية وما بينها من تشابه، مسائل العلم ترجع إلى الفروع الفقهية وما بينها من تشابه. هذا ما يتعلق بعلم النظائر الفقهية. بعض العلوم اللي نذكرها علوم إلى الآن يعني ما ظهرت بقوة ولم يستوي سوقها بعد، فإلى الآن هي مجال بحث العلماء والأخذ في مثل هذه العلوم والزيادة فيها والنقصان. العلماء يقولون أن العلوم على ثلاثة أقسام، علوم طبخت ونضجت واحترقت، هذه العلوم التي قتلت بحثا وما تركوا فيها فرع إلا وكتب فيه وألفت فيها آلاف المصنفات، فهذه العلوم لا يزيد الإنسان فيها شيء لأنها خلاص بحثت بما فيها الكفاية. والقسم الثاني علوم طبخت ونضجت، ونضجت هذه طبخت ونضجت يعني تحتاج إلى بعض المكملات لها، تحتاج إلى بعض المكملات في مجال أن الإنسان يزيد فيها. والنوع الثالث من أنواع العلوم علوم طبخت ولم تنضج بعد، مثل هذه العلوم التي ذكرناها كالنظائر وبعض العلوم التي سوف يأتي ذكرها. فمثل هذه العلوم سوف يأتينا إن شاء الله الكلام على علم الكليات الفقهية، علم الاستثناءات الفقهية، هذه علوم لم تنضج بعد، وهي مجال بحث واسع، وهي مجال الباحثين اليوم، يعني في مجال الماجستير الدكتوراه الذين يبحثون في علوم الشريعة يكتبون في مثل هذه الأبواب، لأنها مجال خاص وكبير ولم يتناول بعد، فيكتب في مثل هذه الأبواب حتى يحصل به الفائدة المرجوة. العلم الثاني في هذا اللقاء علم التقاسيم والأنواع الفقهية، علم التقاسيم والأنواع الفقهية. التقاسيم جمع قسم، ومصدره قسم، والتقسيم هو التفريق، والتجزئة يقال قسمه جزأه. فالتقاسيم في اللغة ترجع إلى هذا المعنى وهو التفريق. إذا رجعتم إلى كتب اللغة تجدون الأقاسيم، الأقاسيم يقول العلماء هذا جمع الجمع، الأقاسيم هذا جمع الجمع. قلنا التقاسيم والأنواع. النوع في اللغة هو الضرب من الشيء، الضرب من الشيء، تقول نوع من الثمر، نوع من الشجر، ضرب من الأشجار، يعني صنف. وفي الاصطلاح الأنواع، كلام عن الأنواع، جزئيات متفقة في حقيقة، جزئيات متفقة في حقيقة. نقول التقاسيم والأنواع، هل هناك فرق بين التقاسيم والأنواع؟ قولان. القول الأول أنه لا فرق بين التقاسيم والأنواع، وهذا الذي درج عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من العلماء. والقول الثاني أن التقاسيم أعم من الأنواع، فيأتي القسم وتحت هذا القسم أنواع، يقال القسم الأول وتحته النوع الأول النوع الثاني، فهذا قول لبعض العلماء. تعريف هذا العلم، علم يبحث في جمع الفروع الفقهية تحت أقسام وأنواع لأسباب معينة، علم يبحث في جمع الفروع الفقهية تحت أقسام وأنواع لأسباب معينة. طبعا لا شك أن هذا العلم مقارب علم الأشباه، ولكن هذا العلم يركز على جانب التفريع، يعني أن يكون هناك أمر كلي وتحته أقسام، فيقال أقسام التوحيد، هذا في باب التوحيد، تقول أقسام الطهارة، أقسام النجاسة. فهنا في هذا العلم يعتنون بكل التقاسيم والأنواع الفقهية. ولا شك أن الفقه الإسلامي مليء بجانب التقاسيم، بجانب التقاسيم. أنت لما تتكلم في الأشباه تقول الوقوف بعرفة والطواف والتكبير، هذه من الأركان، من الأركان، أي تندرج ترجع إلى صفة مشتركة وهي الركن. أما هنا لا، أنت من الشيء الواحد تبدأ ماذا؟ تقسم، هذه تشترك في حقيقة عامة، ثم تختلف في بعض الجزئيات اليسيرة في هذا النوع. يعني لما تقول طهارة الصغرى الكبرى، كلها طهارة تشترك في هذا الأمر، ولكن تحت حقائق مختلفة. موضوع هذا العلم طبعا الأقسام والأنواع مرتبطة بعلم المنطق، وإذا دخلت لكم في علم المنطق يعني في ذكر يعني الأنواع، هذه أحد الكليات الخمس عند المناطقة. الموضوع الأقسام والأنواع، لمسائل الفقه المتنوعة، لمسائل الفقه المتنوعة. لما يقول لك أنواع الحج، أنواع القتل، هذه كلها في علم التقاسيم والأنواع. طبعا هذا العلم واسع، هذا العلم واسع ولم ينضج بعد. عندنا التقاسيم والأنواع الحديثية، الفقهية، العقدية، القرآنية، هذا باب واسع جدا من الأقسام. الآن بدأت بعض الرسائل الجامعية تظهر في بعض التفريعات الخاصة لهذا العلم. الثمرة سهولة الحفظ، سهولة الحفظ. أنت لما ترجع الأشياء إلى أنواع وإلى أقسام رئيسية وتحت أجزاء، هذا يسهل عليك الحفظ بدل النثر وكلام المفرق. أيضا حصر المسائل، يسهل عليك حصر المسائل. أيضا من الثمرات التأمل في الاستقراء، التأمل في الاستقراء. لماذا العلماء قسموا هذا الشيء إلى ثلاثة أقسام؟ لماذا قسموه إلى أربعة أقسام؟ طبعا هذه نتجت عن طريق عملية الاستقراء، سواء كان استقراء تام أو استقراء ناقص، عن طريق البحث والنظر وصلوا إلى هذا التقسيم. فهذا يجعلك أن تتأمل في الاستقراء. وأيضا من الفوائد التمرين الذهني على التقسيم، التمرين الذهني على التقسيم. ممكن طالب العلم بنفسه يجلس وينظر إلى بعض المسائل، الأبواب الفقهية ويبدأ هو يقسم ويقسم هذه التقسيمات، ثم يعرضها على أخوانه من طلبة العلم، يجد الانتقاد، يجد الموافقة على بعضها. طبعا ليست للنشر، البعض يمكن يتحمس زيادة وينشرها في الواتساب، تظهر أقسام جديدة واجتهادات. لا، أنت لنفسك كدربة ممكن تنظر إلى الفروع الفقهية وتنظر إلى هذه الأقسام والأنواع، هذا يفيد طالب العلم كثيرا. أيضا المقارنة بين التقاسيم، المقارنة بين التقاسيم، أنت أحيانا ترى أن العلماء اختلفوا في التقسيم، يعني بعض الفقهاء قسموا الماء إلى ثلاثة أقسام والبعض قسموا إلى قسمين، أنت تبدأ تقارن لماذا هؤلاء قسموا إلى قسمين وهؤلاء إلى ثلاث، وهذا سيجعلك تخرج بنتائج وثمرات التفريق بين هذه الأقسام وطرق التقسيم. النسبة، هذا العلم نسبته إلى بقية العلوم التباين، نسبته إلى بقية العلوم التباين. وأما نسبته إلى علم الفقه فهو كما قلنا العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق. فجميع التقاسيم والأنواع الفقهية ترجع إلى علم ماذا؟ الفقه. الفضل ضبط مسائل الفقه، فضل هذا العلم هو ضبط مسائل الفقه. الواضع له، في الحقيقة هذا العلم يعني لا يعرف له واضع حقيقي، ولكن أول محاولة في تدوين التقاسيم والأنواع هي محاولة ابن حبان، كتاب صحيح ابن حبان. صحيح ابن حبان هذا كتاب حديثي لكن مقسم على الأصول وعلى الفقه، ولذلك الآن مطبوع بعنوان التقاسيم والأنواع، التقاسيم والأنواع. وابن بلبان اللي أعاد ترتيب الكتاب على أبواب الفقه سماه بهذا الاسم التقاسيم والأنواع. فهو ماذا فعل في هذا الكتاب؟ يعني قسم الكتاب كله إلى 400 باب رئيسي، فجعل أبواب مختصة بالأوامر، أبواب مختصة بالنواهي، أبواب خصوصيات الرسول، أبواب الأخبار. فهذه كانت محاولة، أول محاولة في هذا العلم، علم التقاسيم والأنواع. وهو ذكر في المقدمة أكثر مرة التقاسيم والأنواع وأن سنسلك التقاسيم والأنواع، فهو الذي يعني وضع أساس فكرة التقاسيم والأنواع كتدوين، ثم بعد ذلك جاءت بعض المصنفات لتستفيد من هذه الطريقة التي سلكها. ولذلك العلماء لما تكلموا على طريقة ابن حبان في الصحيح قالوا هذه الطريقة تدل على الذكاء، على ذكاء ابن حبان، إن جاء إلى الشريعة كلها وحصرها في 400 باب وقسم هذه الأبواب أوامر ونواهي وخصوصيات وأخبار، وميز كل هذه الأبواب. لكن لا شك أن طريقته كانت معقدة، يعني ما يستفيد منها أي طالب علم، ولذلك قام العلماء بجهود كثيرة لإعادة ترتيب الكتاب حتى يكون على الأبواب الفقهية المعتادة، طهارة، الصلاة، الصيام. لكن هو رتب على التقاسيم والأنواع. الاسم، اسم هذا العلم هو علم التقاسيم والأنواع، علم التقاسيم والأنواع. الاستمداد، من أين يؤخذ هذا العلم؟ من الأدلة ومن استقراء الفروع الفقهية، استقراء الفروع الفقهية، يعني النظر إلى الفروع الفقهية والمسائل الفقهية. حكم الشارع في هذا العلم أنه من العلوم المستحبة، من العلوم المستحبة. ومسائل هذا العلم هي الأنواع والأقسام الفقهية، الأنواع والأقسام الفقهية. ننتقل إلى علم الكليات الفقهية، علم الكليات الفقهية. الكليات مأخوذة في اللغة من الكل، من الكل، ومعنى الكل هو الجمع والإحاطة والاستيعاب. لما تقول كل المساجد، كل البيوت، يعني تجمع وتستوعب سائر هذه البيوت أو سائر هذه العناصر. ولا شك أن في علم الأصول أن كل من صيغ ماذا؟ العموم، من صيغ العموم. تعريف الكليات الفقهية، ما هو تعريف الكليات الفقهية؟ هي القواعد والضوابط الفقهية المصدرة بكل، والتي تنطبق على جزئيات كثيرة. تتذكرون القواعد الفقهية؟ حد يتذكر لنا تعريف القواعد الفقهية؟ حكم ماذا؟ يلا موسى. قضية فقهية، أغلبية تنطبق على جزئيات كثيرة. انظروا، احنا ذكرنا في القواعد الفقهية أنها قضية ماذا؟ أغلبية، صح؟ قلنا لأن أغلب القواعد فيها ماذا؟ استثناءات. لكن هناك بعض القواعد تكون ماذا؟ كلية. بعض القواعد تكون كلية، والأصل في القواعد الفقهية أنها ماذا؟ أغلبية. فإذا كانت القاعدة، إذا كانت القاعدة كلية وصدرت بكل، نسميها ماذا؟ كلية فقهية، كلية فقهية. وإذا كانت القاعدة أغلبية وليس فيها لفظة كل، تكون ماذا؟ قاعدة فقهية. إذن هذا العلم، علم الكليات الفقهية، يرتبط بأي علم؟ القواعد الفقهية، قواعد الفقهية. القواعد الفقهية على قسمين: قواعد أغلبية وهي الغالب، قواعد وضوابط أغلبية، وقواعد وضوابط كلية. فهذه القواعد، جزء من القواعد اللي كلية حكمها كلي، قضية كلية ومصدرة بكل هذه نسميها الكليات ماذا؟ الفقهية. وهذا يكون كما ذكرنا في القواعد وفي الضوابط. الموضوع موضوع هذا العلم هو أفعال المكلفين، أفعال المكلفين. احنا عرفنا الفقه يتكلم عن أفعال المكلفين، القواعد الفقهية تتكلم عن أفعال المكلفين، يعني جمع المسائل والفروع اللي ترجع في النهاية إلى أفعال المكلفين. الثمرة، ثمرة هذا العلم جمع المتناثر من الفروع، وأيضا تنمية ملكة الاجتهاد والفتية. العالم المجتهد المفتي يحتاج إلى معرفة الكليات الفقهية، أيضا إدراك مقاصد الشريعة، بل نقول يعني أغلب الفوائد والثمرات اللي تذكر في القواعد الفقهية تذكر هنا، لأن كما قلنا علم الكليات الفقهية هو جزء من علم ماذا؟ القواعد الفقهية. النسبة، نسبة هذا العلم مع بقية العلوم هو التباين، هو التباين. والنسبة الثانية العموم والخصوص المطلق مع القواعد الفقهية، العموم والخصوص المطلق مع القواعد الفقهية، فهي جزء من علم القواعد الفقهية لكنها تميزت بأنها تركز على الكليات. ولذلك ربما البحث في هذا العلم سهل لقضية الكلمة الجذر، يعني عندك الجذر هذا يسهل عليك البحث في هذا العلم. يعني لما تريد تبحث الكليات عند الشيخ الإسلام ابن تيمية تدخل الشاملة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية تضغط على كل فتأتي كل العبارات اللي فيها ماذا؟ كل، وتبدأ تفرزها، كليات العقدية الحديثية الفقهية القرآنية تجمعها تخرج بمصنف. فهذا العلم سهل الكتابة فيه ومع ذلك الباحثين ربما غفلوا عنه. الفضل، فضل هذا العلم حصر الفروع الفقهية، حصر الفروع الفقهية. الواضع له أول من جمع الكليات الفقهية هو أبو عبد الله محمد ابن محمد المقرئ المالكي. فهو من أوائل من ألف جمع كتاب فيه 525 كلية في الفقه المالكي. الاسم، اسم هذا العلم الكليات الفقهية، الكليات الفقهية. وطبعا هذا العلم كما قلنا يحتاج إلى بحث يعني جزئي، يعني يأتي الباحث يبحث عن الكليات في علم في قسم في كتاب البيوع، والكليات في كتاب النكاح، والكليات في كتاب الصيام، وهكذا. الاستمداد الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية. بعض الأدلة الشرعية فيها كليات، ولذلك في الأحاديث كل ذي ناب من السباع، كل ما أسكر أنت ستخرج من خلاله بكلية فقهية. أيضا يؤخذ من القواعد الفقهية والفقه، قواعد الفقهية والفقه، لأن استقراء ونظر في الكليات. حكم الشارع فيه أنه من العلوم المستحبة، والمسائل في هذا العلم، علم الكليات الفقهية، هي القواعد الكلية والفروع الفقهية. والفروع الفقهية لو قلنا القواعد الأغلبية سنرجع إلى ماذا؟ إلى علم القواعد الفقهية، ولكن هنا القواعد الكلية. ونفس التقاسيم اللي ذكرناها في القواعد الفقهية في الأقسام، يعني كلية وجزئية، متفق عليها غير متفق عليها، هذه موجودة هنا، نصية مستنبطة. التقسيمات التي ذكرناها في مسائل القواعد الفقهية أيضا تذكر في علم الكليات الفقهية. في رسالة بحث محكم اسمه الكليات الفقهية دراسة نظرية تأصيلية للدكتور ناصر الميمان، ناصر الميمان بالنون، يمكن هم أصحاب المكتبة الله أعلم. فهذا البحث تكلم عن هذا العلم وذكر بعض المقدمات الأساسية حول هذا العلم. ناخذ سؤال، من هو أول من دون وكتب في علم النظائر الفقهية، وأول محاولة في تدوين علم التقاسيم الفقهية؟ حديثي أصولي. المهم طيب صحيح، تكلمنا قبل قليل على علم الكليات الفقهية. من يذكر لنا الفرق بين علم الكليات الفقهية وعلم القواعد الفقهية؟ صعب. عبد الرحمن. أكيد. وبعد في شيء ثاني؟ يميز الكليات أنها مصدرة بكل. طيب نأخذ علم أيضا ولا ما تبون؟ ها؟ طيب ندخل إلى علم الاستثناءات الفقهية. الاستثناء في اللغة يأتي على معاني كثيرة، يأتي بمعنى الصرف، تقول ثنيته عن حاجته، أي صرفته عن حاجته. ويأتي بمعنى العطف، ثنيت الحبل أي عطفته. ويأتي بمعاني أخرى مثل القطع والتكرير، ولكن نحن في هذا العلم يهمنا المعنيين الأولين الصرف والعطف.
طبعا الصرف والعطف في علم العقيدة من نواقض الإسلام، من أبواب السحر.
معنى هذا العلم أو حد هذا العلم هو علم يبحث في المسائل والقواعد التي تستثنى من كليات وقواعد أخرى. علم يبحث في المسائل والقواعد التي تستثنى من كليات وقواعد أخرى.
في علم القواعد الفقهية ذكرنا ماذا؟ أنها قضية ماذا؟ أغلبية. يعني شو أغلبية؟ لها ماذا؟ استثناءات.
هذه الاستثناءات أحيانا تكون مسائل، يعني يذكرون قاعدة مثلا الخراج بالضمان، هذه قاعدة يقولون يستثنى منها هذه المسألة، هذه المسألة لا تدخل ضمن هذه القاعدة. وأحيانا يستثنون من القاعدة قاعدة، يستثنون من القاعدة قاعدة. يعني مثلا عندنا قاعدة الأمور بمقاصدها، يعني الإنسان يعطى على قصده، الإنسان يعطى على قصده. استثنوا من هذه القاعدة قاعدة من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه قاعدة مستثناة من قاعدة، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. الآن لو الوارث الابن قتل والده حتى يستعجل الميراث، مقصده الوصول إلى ماذا؟ الميراث. هل نعطي الميراث؟ ها؟ الأمور مقاصدها نعطي على قصده ونيته الطيبة؟ ها؟ لا، يعامل بعكس ماذا؟ نيته، يحرم من الميراث، لا يرث القاتل، فيدخل تحت قاعدة من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فهناك عندنا كليات فقهية يستثنى منها مسائل، وأحيانا عندنا قواعد كلية كبيرة يستثنى منها قواعد. فهذه المستثنيات من القواعد والمسائل يسميه العلماء علم الاستثناءات الفقهية. أيضا هذا العلم من العلوم التي لم تنضج بعد، ما خدم كثير. الموضوع، موضوع هذا العلم الاستثناء من الكليات والقواعد وبعض المسائل. الثمرة تصور القواعد الفقهية وما حصل فيها من استثناءات. يعني القاعدة الفقهية لابد أن الإنسان يتصور فيها الأصل اللي يندرج تحته الفروع، وأيضا يعرف ما هو الاستثناء في هذه القاعدة. أيضا من الثمرات معرفة المقاصد والعلل والأحكام. الإنسان يعرف لماذا استثني هذا الحكم، لأنه عكس هذا المقصد، عكس العلة الغاية الموجودة في هذه القاعدة. أيضا من ثمراته ضبط مسائل وفروع العلم. النسبة، نسبة هذا العلم إلى بقية العلوم هو التباين، ونسبته مع الفقه والقواعد الفقهية العموم والخصوص المطلق. إذن الاستثناءات الفقهية نقول علاقته بالفقه العموم والخصوص المطلق، وكذلك علاقته بالقواعد الفقهية العموم والخصوص المطلق لأنها جزء منه. فضل هذا العلم ضبط القواعد الفقهية، ضبط القواعد الفقهية، للإنسان يدرك الفروع ويدرك الاستثناءات. الواضع، من هو أول من كتب في هذا العلم؟ أول من كتب في هذا العلم أحمد بن حسن الفناكي الشافعي، أحد علماء الشافعية. أحمد بن حسن الفناكي الشافعي له كتاب اسمه الناقضات، يعني مسائل متناقضة خلاف القاعدة وخلاف أصول كلية، فهو أول من كتب في هذا العلم. ثم جاء بعض علماء الشافعية مثل البكري والغزي وغيرهم وكتبوا في هذا العلم. الاسم الاستثناءات الفقهية، الاستثناءات الفقهية. الاستمداد يستمد من ثلاثة أمور: من الفقه، نأخذ من الفقه، ومن القواعد الفقهية، ومن اللغة العربية. من اللغة العربية، لماذا اللغة العربية؟ لأن القضية فيها استثناء، ولذلك لابد أن الفقيه يعرف أدوات الاستثناء، أدوات الاستثناء المعروفة، عدا وحاشا وإلا، هذه يعرف هذه الأدوات وعليها ينظر في هذه الاستثناءات. حكم الشارع فيه أنه فرض كفاية، فرض كفاية وواجب على المجتهد والعالم. المجتهد الذي يفتي الناس لابد أن يعرف ما تجري عليه القاعدة وما يستثنى من القاعدة، فهي فرض كفاية أولا على عامة الناس، عموم الناس، وفرض عين على المجتهد والعالم. المسائل هي القواعد والاستثناءات وأسبابها، يعني القواعد والنظر إلى الاستثناءات وأسبابها، لماذا حصل هذا الاستثناء. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبارك الله فيكم.